بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركب برجلي. قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبو هريرة قال: قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلت. فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجلي. قال عبد الرحمن: قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلت. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافرة وأخدم وليده؟ ما زلنا أيضا في مشاكل البيوع، وأرجو يعني الإخوة لو وضعنا القاعدة هذه البسيطة جدا التي ذكرتها لكم لن يكون هناك أي مشكلة في أي بيع أو شراء. فإحنا قلنا من أول البشرية، يعني من بعد نوح عليه السلام، بدأ هناك تعامل بين البشر، إن ما فيش حد ممكن يستقل بذاته، إن يبقى عندك الأكل والشرب والفرش والمش عارف إيه، كل إنسان ممكن يعتمد على غيره. فالتعامل مع غير احتاج إلى تثمين ثمن، فوجدوا إن مثمنات الأشياء في حاجة محدودة، مش أي حاجة تبقى مثمن لشيء، مثمنات الشيء محدود. فاتفقت البشرية على أن مثمنات الأشياء أغلى المعادن الذهب والفضة، وده معلوم من قديم، تذكروا في قصة أصحاب الكهف مش كده؟ بورقكم هذه بفضة، يعني عملة. فصار هناك مثمنات للأشياء، مع تغير الأحوال والبشرية انقلب الذهب والفضة إلى عملة لكل بلد، الجنيه المصري، الريال، الدينار، الين، مش عارف إيه، عملات. واتفق عليه أن هذه مثمنات للأشياء. عاوز مثلا أروح أشتري جبنة، بقولوش اديني جبنة برغيفين. وكان زمان فعلا إخواننا في الريف لما الواحد عاوز مثلا يروح يشتري شاي وسكر وما فيش، كان زمان فلوس مع الناس أيام عبد الناصر وأيام الملك والحاجات دي، كان يدوب النكل والكلام ده، والنكلة دي اللي مع النكلة ده يبقى هو يعني. فكان يروح يجيبه مثلا إيه، يشتري شوية سكر ببطين، واحد عندها فرختين، ممكن مثلا يشتري مثلا شوية حتة أي حاجة، شوية عسل بشوية قمح ملوى بتاع كده، جيب ربع كده وكده. كان زمان الكلام ده موجود. الشاهد هنا بأن اتفق على أن أي شيء لابد أن يتم. طيب مثمنات الأشياء، طبعا اللي احنا بنقوله ده اللي هو بيضة بكده، ده نوع مش 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 يعني نوع آخر من نوع البيوت، عندنا ثمن ومثمن. الثمن اللي هو كما قلنا إما الريال أم الجنيه، هذه الأشياء، وهذا المثمنات دي خطيرة جدا، وذلك الشرع سد بابها. يعني كان العرب بيتجروا بالمال، ما عندهمش شغلانة، وأسهل شيء تجارة فلوس بفلوس، تبقى راجل عوطلجي تجيب لك موبايل وشويه شخاشيخ وتقول لك قدام اي دكان كده بتاع موبوليا بتاع ذهب بتاع معرفش مين، اي يا عم انت عاوز ايه، معاك كام وانا اصد لك الباقي براحتك خالص، ويبدا ايه كده. فموضوع الفلوس سهل جدا. وذلك كان في الجاهليه في وصل للربا، الى مثلا قيل بان الوليد بن المغيره كان عنده اموال من الربا ممكن تكفي قريش 40 سنه. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من اكبر المرابين في الجاهليه، حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اسقط الربا جميع، قال واول ما اسقط ربا العباس عمي، الا وان ربا الجاهليه تحت قدمي هذه، يعني ربا ظالم اضعاف مضاعفه. في بعض الروايات الا وان مال العباس كله تحت قدمي هذا، واول ما اسقط مال العباس كله. والبعض قال لا يحمل هذا على المقيد، ان المقصود به ايه الزياده. فاذا كان المال بالمال هو ده المشكله، وده اكل اموال الناس بالباطل. وقد يقول قائل ربما يكون احتياج الناس للمال اشد من احتياجهم الى الطعام والشراب. مش ممكن يكون كده؟ ممكن ممكن واحد هيتسجن وعليه شويه ديون ومش عارف ايه وبتاع، وياخد له حبس 20 30 40 سنه. يعني انا اعرف واحد واخد حبس شاف 100 وكام كده، هو عمره تقريبا 40 سنه واخد له حوالي 140 كمان، يعني هيقعد في السجن حوالي 180 سنه. هل بهذه الاشياء يجوز حلر؟ ابدا، لانه لو علم من البدايه ان الربا حرام وان الانسان لابد ان يسير على قدر حاجته لن يتورط في هذه الورطات. مش هيتورط هذا الباب. لسه امس متصل بيا واحد دكتور مع دكتور، الدكتور بيسحب من الدكتور ده صيدلي وده دكتور عادي، الاثنين بيسحب، ده بيسحب منه، سحب منه تقريبا ما يساوي بيقول لي 60 70 الف. بيقول لي احتجت للمال؟ قال له ما فيش قدامي الا ان انا اروح استلف لك من البنك. وبيستصل بيه هل يجوز ولا ما يجوز؟ طيب احنا بعد ما نقع في هذه الورطات ونقع في هذه الازمات وبعد يجي نفكر ايه الحل؟ فلذلك المال بالمال هذا يسد. اسمه ايه ده يا شيخ عبد الله؟ ربا. طيب البيع الصهيبه اللي هو ايه بقى؟ الحلال، الحل الحلال، مال باي حاجه. ممكن تشتري واحد زي عثمان بفلوس، ممكن ولا مش ممكن؟ ليه ممكن؟ باع نعيم احد الصحابه الاحرار. نعيم ده كان ايه صحابي، بس كان فيه مزاح ومزاح طريف يعني. فكان في قفيله جاي من بعيد، فقال لهم عندي عبد وسانقص من ثمنه، ثمنه 10,000، ممكن احنا نبيع عثمان ب3 بس ايه انقص من القيمه لان في عيب. قال وما عيبه؟ قال ان امسك قيل له انت عبد، يقول انا حر. قالوا بسيط، هذه مفيش مشكله خالص. الهم راحوا واجين واخدين الشيخ عثمان وراحوا شارينه بدل ما هو ب10 فرصه 3 ومين يزود. فالمهم خدوه ومشوا، هو انت عبد انا حر انا حر. واحد من الصحابه حس بالورطه، ونعيم خلاص خد الفلوس وجري. ونعيم هذا كان فيه طرفه، كان فيه اشياء عجيبه، ويعني ربما يكون هذا امر جبلي فيه، لان لما قيل هو في النار النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في الجنه، وده من المبشرين بالجنه. يعني كان له اشياء عجيبه، خد الفلوس وجري. بلغ بعض الصحابه، بلغ ابو بكر الصديق، طلع ولا القافله تعالوا فرنك فيه، قالوا اشترينا العبد ده ودفعنا ثمنه 1000، راح مرجعه وخد ادالهم الثمن بتاعه. اذا يجوز للانسان انه ممكن يشتري انسان، اذا بالمال يشتري بكل، اذا اي بيع وشراء حلال بالشروط بقى الايه اللي موجوده. ما يجوز ان انا ابيع واحد حر، يعني مثلا واحد يفتكر فعلا انه ممكن نبيع عثمان ويجي مثلا يعمل لي مشكله ويروح ايه يبيع، ما ينفعش كان حر. انما البيع كان ايه للعبيد، بيع اي شيء، بيع بيت، بيع سياره، بيع طعام شراب، اي شيء جاز فيه ايه البيع ما لم يكن حراما. طيب بالنسبه لنا ثمن ومثمن، المثمنات بقى ليها كل شيء ممكن يباع. يعني ممكن مثلا ابيع عبد ب2، بيسموها ايه يعني في العرف مقايضه، بس ده نوع من انواع البيوع واقره الاسلام، اللي هو ايه شيء بشيء ما عدا الاشياء الربويه. ممكن عبد، واحد عبد جامد ومتين وبتاع واثنين ضعاف، ممكن ده ب2، ممكن اشتري بيت ب2، ممكن سياره ب2 او 3. ممكن هذه الاشياء دي الناس بتسميها مقايضه، يقايض هذا بذاك، شيء بشيء من الأشياء التي هي إيه؟ مثمنة. مثمنة. طيب بالنسبة قلنا مال بمال ده أصل حرام، بالنسبة مثمن بمثمن حلال اللي هو المقايضة، إلا الأشياء الربوية فقط. أشياء ربوية، ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، بر ببر، تمر بتمر، ملح بملح، هذه الأشياء ربوية لا يجوز فيها التفاضل، ولا بد من تقابض الثمن في نفس المجلس. باقي الأشياء حلال، إذا مشكلة البيع انتهت. أخرج بقى من البيع بقى بحاجات تانية، في هبة، في مثلا أشياء تتعلق بأمور مسائل أخرى تخرج عن الإيه. فالبيع الذي يتراضاه الناس وقرر الشرع هذا البيع، إنك ثمن ومثمن ما عدا الإيه البيع. طيب إحنا قلنا مثلا واحد عنده 100 جنيه مصححة ورقة صحيحة، راح فككها 10، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طب ايه اللي يجوزه؟ ها؟ طب ممكن دي اسميها ايه؟ حد يقول لي اسميها ايه؟ لا كلمه صرف دي غلط، ما هو عبد الله دي اللي لبست في دماغه بقى، دي اللي ضربت في مخه امبارح واول امبارح، وحط كلمه الصرف دي زي ما يقولوا بتوع السعوديه اصرف لي. هذه كلمه الصرف في الشرع تتعلق بالمسائل الايه الربويه فقط، لكن احنا نقولها بلغتنا احنا فكلي دي كسر لي المية، بدل ما هي 100 حطها لي حتت، يعني واحد ما 100 راح مقطع منها ايه 10 حتت، حته جبنه كيلو قطعتها جرامات بس كيلو، ماشي عبد الله؟ دي مش ماشي ايه صار اسمها ايه فكه، فكلي. عارفين كلمه فكلي دي؟ اذا مثلا انا دلوقتي عندي 1000 جنيه فكفكتها 100 100 100 هيبقوا كام واحده؟ 10. فيها مشكله؟ ها؟ في اي مشكله؟ طيب جيت انت قلت لي خد ال 100 جنيه وفكفكها لي عشرات، قلت لك خد 3 وبكره اجيب لك الايه السبعه، الفكفكه اللي بقى فيها مشكله؟ ها؟ ايوه برضه مصمم. ايوه هو بيتكلم عن الصرف، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني خالص، يعني المشاكل اللي هي الايه الخارجيه. طب ممكن ادي الواحد 100 جنيه ولا مالكش حاجه خالص؟ هو المشكله. طب وياما انا اذكر بصيلة لحظة، أذكر في نفس اللي والله شيء على مربي، واحد كان عندي شغل في المحل فقال لي فكلي المية جنيه دي، ماشي؟ فأنا رحت خدت منه المية جنيه وفكيته الفك، فالمهم جاء بعد شوية قال لي فين فكت المية جنيه؟ شيء على مربي أنا مصور عندي توملة، زي ما بيقول عبد الله كده، قلت له عندي توملة، اللي ما حصلش، أنا طبعا قدام الناس ومش عارف أقعد أفصل معاه، قلت له اتفضل يبقى أنا نسيت. بس يعني مخي بضل يراجع. الدكتور فايز كان قدامي نفس المشكله وقعت معاه مع نفس الشخص، فاقصد الحيل دي ما لا تحل حلال ولا تحرم حرام. يبقى الواحد لما يقرا كلام ويسمع كلام يفهم المراد. فكلمه الفكه دي ان انا افك 10 جنيهات ولا اسلف واحد 10 ولا إيه. طب اديكم انا مثال، احنا بنقول كده انا اديت لواحد سلف 100 جنيه صحيح وراح مجاها لي عشرات، خدها ولا خدهاش؟ ينفع؟ ينفع؟ اكيد يعني، يعني المعلومه وصلت ولا لسه؟ ده نقص ازاي؟ يا ربي يا ربي يا كريم، وقال لك بكره اجيب لك الخمسين الثانيه، ايه المشكله؟ نسيئه. بص يا شيخ عبد الله، راجل يا شيخ عبد الله، هعمل انا ايه لما واحد مثلا جاء عشان يديني 100 جنيه؟ اسمع يا عبد الله، 100 جنيه فكها لي، هعمل انت عارفين اعمل ايه؟ كل ما يجيب لي العشرة أقول يقول له أقسطهم لي، أقول له لا جيبهم لي كلهم مرة واحدة، خلاص متفقين مع هذا، يخليهم بقى عنده 20 50 سنة. المهم الشاهد إيه؟ إن إحنا لو وصلنا إلى هذه القواعد، طبعا هو الشيخ عبد الله بظاهر المذهب على مذهب ابن عزيز ياخد الكلام بتاع أي شيخ يحطه، فطبعا الكلام ده أصلا يعني غير صحيح. فالإنسان كما قلنا الربويات محددة، وإنسان فك من واحد فلوس إداها له كلها، إداها له منجمة، الأمر ده طبعا فيه ساعة. زي بالضبط مثلا واحد بيقول لك سلفني 10,000 جنيه كل شهر أدي لك 100 جنيه أقسطهم لك، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ولا لا؟ ممكن، بس على مذهب الشيخ عبد الله غير ممكن. ها؟ في مشكلة ثانية؟ وصلت ولا لسه؟ ولا لسه؟ لسه. قوله باب أيضا قلنا البيع، يجوز البيع مع النصارى ومع اليهود ومع المشركين وكل هذا بيع الكفار حلال. وقضية المقاطعة اللي يقولك مقاطعة والكلام الفارغ ده كلام ليس له أصل لا من كتاب ولا من سنة. واحد يقول لي تعاونوا معرفش عليه، هذا مفيش تعاون. ممكن أنا مثلا عندي نصراني بيبيع أمين وعندي مسلم مجرم، هشتري من النصراني وسيب عندي يهودي بيبيع بيع سليم وصحيح بيع أجود، يبقى ممكن أشتري منه وجنبي إلا إذا تساوى الأمرين عندي المسلم والنصراني وكلاهما البضاعة جيدة، يبقى نقول من باب البر أجيب منين؟ من مسلم. لكن عندي مسلم غشاش، مسلم البضاعة عنده رديئة، وعندي اليهودي أو النصراني قدامي بيبيع كويس، فهي المشكلة. أذكر كنت أنا في أمريكا فكان معي أخ، كنا جايبين حاجات للمسجد أيام مسجد الفرقان، فقال لي الحاجات اللي أنت عاوزها دي مش موجودة إلا عند واحد يهودي. هو قال لي يهودي، أنا قلبي انقبض، قلت أخش عند يهودي وأشتري من يهودي. وفعلا رحت عند الراجل ما واقف، وبعد ما خلصنا اداني يقول لي هذه هديه لمسجد، هديه مش عارف زكاته وما اعرفش، هديه. خرجت من عنده مبسوط. فلوم الشاهد ان حاسين ايه الشرع يا اخواننا ضابط، له ضابط، يعني كيفيه التعامل مع اهل الكتاب، كيفيه التعامل مع المشركين. البيع والشراء ده ربنا حله. بالنسبه ايضا هناك فرق بين الذمي وبين المحارب، ودي برضو قضية بتقع لفس عند كثير من الملتزمين. الذمي ده واحد نصراني أو يهودي أو مجوسي عندك في البلد مؤمن، مش أنت اللي تأمنه، الحاكم أمنه، الحاكم قال إن فلان النصراني ده أو النصارى دول آمن في بلدك، لا يجوز لك أن تتعامل معه إلا كما تتعامل مع المسلم. يعني في ضوابط وفي حدود، وفي لا يجوز أن تغدر به، لا يجوز أن تهتك عرضه، لا يجوز أنك أنت تتعرضوا الى في هذا الاشياء. وذلك بالمناسبه الامر اللي حدث ده، يمكن انا كنت بعيد عن الموضوع، هو موضوع الاسكندريه وقع فيه التفجير وهذا الاشياء، وطبعا اي حاجه اكيد بتلصق في التراث الاسلامي، لان فينا عندنا همجيه، يعني كثير من الملتزمين عندهم عواطف همجيه، مفيش ضابط خالص. يعني مثلا حصلت مشكله ايام امريكا دي، موضوع اللي هو 11 سبتمبر اللي راح يفجر والكلام ده، وفعلا يعني في ناس قالوا احنا اللي عملنا، حتى لو فرضنا مش هم، البعض بيحب كده يتحشر عشان يحس كده انه ايه، انه يعني عمل حاجه، عمل ايه، عمل خير. انت الان مستضعف، فرض الانسان المسلم يحاول، يعني الم ترى الذين قالوا كفوا ايديكم واقيموا الصلاه، مستضع حتى لو انت في دار حرب، فكيف وانت بين ناس ومؤمنين؟ وبعدين هل هذا الامر، هل مثلا سيمر كده بسلام؟ ولا والله ما يمر بسلام اطلاقا. يعني كل ما بناخد كده نفسنا، وكل ما بنحس كده نوع من الاستقرار والامن والامان، بيطلع لنا كده مصيبه من المصايب بتهز الكيان. ولذلك يعني انا ارى ان يعني انا صدري ضاق جدا، لان وجدت ايه ضاق لي بقى، انا بفتح كده في اشوف الاخبار على النت، وجدت كثير من الملتزمين للاسف تعليقات تدل على جهل وغباء، يعني فرحان ومبسوط ومش عارف ايه، ازاي ده مصايب، ده بلاء عظيم. يعني حتى بغض النظر عن اي شيء، هذا رجل مستأمن في بلده، له عهد وذمة من الله عز وجل، وطبعا من قتل معاهدا بغير حق لم يرحل احد الجنة. ناس ابرياء، ناس داخلين كنيسة، طالعين من كنيسة. يا اخوانا ده يجوز انسان يتزوج من نصراني ويعاشره، وتقول له انا رايح الكنيسة، يقول لها روحي، وما منعش من الكنيسة. وذلك الأمير الصنعاني له رسالة في العزلة، العزلة بينا، وغير من ضمن الأشياء اللي وضحها، قال إن ربنا عز وجل أحل نكاح الكتاب ويضاجعها وتقول إن الله ثالث ثلاث، ويأكل ذبيحتها وتقول إن الله ثالث ثلاث، وتروح الكنيسة وتعمل شعائر بتاعتها وزوجة لي، فكيف يصل بعقولنا؟ يعني الجهل الذي وصل بنا إلى هذه التصرفات. طبعا ولذلك إحنا بالمناسبة إحنا جينا مثلا الشراء مع المشركين وأهل الحرب، يجوز الشراء من المشرك ومن أهل الحرب. طيب لو واحد عندك مؤمن في بلدك، طب إيه الحال؟ وبعدين أسمع كمان إيه، أبص لا إيه، إن ما أعرفش أمريكا بتقول إحنا مستعدين نتدخل، طب ليه نورد بلدنا في مشاكل زي كده؟ هادين في أمان، أأمن بلد على ظهر الأرض بفضل الآن مصر. يعني إحنا الآن مثلا لو رحت حتى في السعودية عشان تدي درس زي حالتنا كده، ولا تعمل، لا بد من ورقه، لو هو شيخ، لو هو مين، ابن عثيمين ما يدخلش الا لو معاه ورقه بياخد تصريح انه هيدي في الحرم الدرس من الساعه الفلانيه، العالم الفلاني ممنوع، ما تتكلمش الا من ورقه. فليه احنا نغير الامن والهدوء اللي احنا عايشين فيه بافكار تعبانه والبعض ليه فرحان وحس حاسس كده انه ايه انه ما شاء الله عمل حاجه عمل خيابه. قال باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. يبقى اذا يجوز انك تشتري مملوك من واحد محارب مشرك محارب في دار حرب ويجوز هبته وعتقه، كل هذا جائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه، وهذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على من ظلم سلمان وكان في حوزته وتملكه، ثم سلمان كتبه ليعتق. لو كان هذا التملق غير صحيح لكن قال له ايه اهرب منه، ده كافر مشرك مجرم اهرب منه، لكن في اقرار على بيع الجاهليه على ما يتملكه أهل الجاهلية على ما يتملكه اليهود والنصارى، ما جيش أخذ من النصراني حقه ولا يهود أخذ حقه، يعني دي الإسلام أقر هذه الأشياء لهم. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سلمان أنه يعمل إيه بقى، يكاتب بمعنى يعطيهم حقه منجمة، وفعلا كتبهم على ثمن معين ثم بعد ذلك صار حرا. فظلموه وباعوه، ورغم أنه كان مأخوذ ظلما وعدوانا، ده كان ابن سيد من السادات، لكن أقر البيع أقر التملك حتى ولو كان ظلما. وسبي عمار وصهيب وبلال. عمار لم يكن عبد، بل عمار كان من إيه؟ من قبيلة من اليمن وكان حرا، ولكن ممكن يكون لما انتقل من اليمن ودخل في جوار بعض قريش كان في منزلة الإيه؟ العبد، إن في جوار بني فلان. وطبعا عمار كان يعذب، كان يعذبه من كان يعذبه ها ايه ابو جهل، وبلال كان يعذبه ايضا اميه بن خلف وابو جهل ايضا، ابو جهل كان بايه بيتطوع مشترك معه في اثنابه. وسبي عمار، قال له عمار بن ياسر انه جاء من اليمن واستقر وكان في جوار اقوام، فلما اسلم اخذوه وعذبوه. وصهيب اصله ايه بقى، أصل فارس، فسبته الروم، سبته الروم وباعوه، فنسب إلى أصحاب السبي، أخذوه وباعوه. وكذلك بلال كان عبد وكان يمر عليه أبو بكر فقال إن شئت خذه، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الناس ليسوا سواسية في الأرزاق، في غني وفي إيه فقير، وفي غني جدا وفي غني نص نص، في فقير وفي فقير معدم فيش. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. طبعا يعني ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات بين حال المشركين أنهم كانوا لا يؤتون عبيدهم من أصول ما يملكون، هل بيعطوهم الإيه الفضل، فربنا يعيب عليهم هذا بأنهم لا يرضون أن يعدلوا بينه وبين عبيدهم، فكيف يرضون أن يعدلوا بين المخلوق وبين الخالق في الشرك، فهذا يعيب عليهم إيه في شركهم. قال حدثنا أبو اليماني وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو دينار الحمصي ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. وطبعا الهجرة كانت من منين يا إخواننا، من العراق، من العراق إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس أراد أن يدخل إيه مصر، وكان في مصر في ملك ظالم كان عنده شروط، أي واحدة جميلة يأخذ بشرط ألا يكون معها أخوها، الأخ ما شرط وضع إن أخوها لو معاها يبقى خلاص لا يأخذ، أما زوج ماشي يأخذها من زوجها ولا يأخذها من إيه من أخيها، قاعدة وضحها. فدخل إبراهيم فعلم القس عليه السلام فاضطر إن هو إيه يقول أنها أختي حتى لا تؤخذ. فمن شدة جمال سارة لما أخبر الملك غير القانون بتاعه من جديد، قال لهم دي أختي، قال له برضو هذا، وراحوا إيه أخذوها. فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل للملك دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك، قال أختي، واضطر إن عشان إيه حاسبه بقانوني، وطبعا هذا كذب مباح للخطر الداهم على إبراهيم وعرض إيه؟ إبراهيم عليه السلام. فرجع إليها طبعا هي خافت كيف النبي هيكذب. وذلك يا أخوانا يعني في نصيحة مهمة جدا، إن كثير من الإخوة بيفرط في الكذب على النساء على الزوجة، يعني يفرط جامد. وطبعا هو يجوز الكذب، بس الكذب اللي هي ما تعرفوش، لكن هي لو عرفت أنك كذاب هتفضحك. فذلك الإنسان يحاول دايما أن يكون إيه، حتى لو قلت لها صدق تقول أنت كذاب لأنها جربت عليك كذبة. وبعض النساء الأصل عندها الكلام الزوج كذب، لأن عارفة أن إيه، أن في قاعدة موجودة الكذب في ثلاث، الرجل على امرأتي، يبقى أنت تقول لها ده عمود، تقول لك لا مش عمود، لأن عارفة أن الأصل عندك اللي هو إيه، الكذب. فلابد الإنسان يعني لا يكذب إلا عند الضرورة، ويكون الكذب أيضا خفي مش باين عشان لا تقع في فتنة. قال لها، خاف أن تقول لا، والثانية إيه ده هو بيكذب وأنا مش أكذب، وتقول له لا ده مش هو ده زوجي. قال لا تكذبي حديثي، اوعي تقولي الكلام ده غلط، فإني أخبرتهم أنك أختي. وبين لها بقى القاعدة، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك، يعني أنت أختي في الله في الطريق بتاعه، ولو أيضا ما فيش إلا في معهم مجموعة تانية، إيه المشكلة؟ واحد أختي في الله، ممكن زوجي تبقى أختي إيه في الله، ما فيش مشكلة. بس هو أراد إنها إيه، خاف إبراهيم أن إيه تكذبه وتقول إن إيه إن الكلام ده صحيح. فأرسل بها إليه فقام إليها، جه الملك بقى إيه أدخلها إليه، فقامت توضأ وتصلي، أمن بقى تصلي، توضأت وإيه وتصلي تستغيث بالملك. فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. وهنا يعني يجوز الدعاء أيضا بالعمل الصالح، عشان يدعو بعمله، فهي زوجة وزوجي لرجل ليس كباقي الرجال، نبي من الأنبياء بل من أولي العزم من الرسل، فإن كنت أنا كذا وكذا وكذا فنجيني من هذا الرجل الكافر، فلا تسلط علي الكافر. فغط، غط يعني كأنه قصف به، سقط، أصابه نوع من الإيه؟ من الشلل، فنزل مكانه، فغط حتى ركض برجله، يعني راح نازل كله مرة واحدة. قال الأعرج، وهو مين الأعرج بقى؟ عبد الرحمن. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أن أبو هريرة قال، قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته، تبقى مصيبة لو مات فيقول إيه المرأة هذه التي عنده وهي التي قتلته، فأرسل يعني عاد كما كان. ثم قام إليها فقامت تصلي، فقامت توضأ تصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجلي، زي المرة الأولانية. قال عبد الرحمن، قال أبو هريرة، فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته، فأرسل في الثانية أو في الثالثة، فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، هذه ليست امرأة، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر، آجر بلغة اللي هي هاجر. طيب، طب لما يعني ما نال منها شيئا، فلما أخدمها وأعطاها الهدية هذه؟ حد يعرف؟ ها؟ من يعرف؟ لما أعطاها هذه الهدية؟ ها؟ لا، ده هو مجرم، ده هو عمل على السكة مداخل البلد ومخارجها، أي واحدة هتوفى. أنا بسأل سؤال واحد محدد، ما بقول لماذا رغم أنه ما نال منها شيئا. جميل، هو كلام الصحابة، وقال إيه، خاف منها لأنه صعقته مرة واثنين وثلاثة، فأراد أن يكتفي شرها يعني في عرفه هو، فأخدمها إيه، أعطاها أجمل امرأة، وقيل هاجر هذه يا إخواننا كانت بنت ملك، لأن هذا الملك الظالم هذا، لأن طبعا زمان يا إخواننا كانت مصر بتنقسم إلى قسمين، مصر والسودان دي كلها كانت حتة واحدة، مصر قسمين الجنوب والشمال، كان الجنوب ملك والشمال ملك، فملك الشمال، وطبعا الجنوب كان بينتهي وممكن نقول إلى الآن في العرف يعني ممكن مثلا حدوده بني سويف، حدوده بني سويف يعني من بني سويف لغاية البحر المتوسط ده كانت مصر الايه الشمال، ومن بني سويف لغاية السودان مصر الايه الجنوب، ودي لها ملك ولها ملك. فجاء هذا الملك اعتدى وحارب ملك الجنوب وانتصر عليه، ويمكن تذكروا أمان في قصة زمان، في يقول لك مين عارفين مين ملك القطرين ومش عارف ايه الكلام ده. طيب فده صاحبنا اعتدى. فقيل هاجر هذه كانت بنت ملك الجنوب، كانت بنت ملك الجنوب، فأيضا أراد أن يكسر الملك فأعطاها ليه. ولذلك يقال بأن طبعا هاجر بنت ملك وطبعا مصرية، فجاء النسل منها إيه اللي هو مين؟ إسماعيل عليه السلام. وذلك مصر لها دور كبير جدا ونسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان إيه دائما يثني على أهل مصر. أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر، فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام. وهنا أيضا كلمة آجر يعني دليل أنها معروفة ولها مكانة ومنزلة، فأعطوها إلى إيه؟ إلى إبراهيم. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر، أذل من الكف والدحور، اندحر وانكسر وذل، وأخدم وليده وأعطانا إيه؟ امرأة جارية. وطبعا قصة هاجر فيما بعد بقى أنها أعتقتها سارة وأنهدتها لإبراهيم قيل بلا عتق، فإبراهيم عليه السلام يعني أحملها، لما رأت فيها أثر الحمل تألمت لأنها طبعا مخدومة لها وملك لها، فتألمت ألم شديد جدا. فطبعا القصة بقى معروفة أنه ذهب بها إلى أرض الحجاز، وقصة بقى المعروفة إيه إلى أن أنجبت إسماعيل عليه السلام. نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.